بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في الدروس السابقة إلى قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني أصحاب النبي عليهم رضوان الله، ما الذي جعلهم لا ينامون الليل شوقا إلى الله؟ ما رأوا من عظمته، ما رأوا من كمالاته، ما رأوا من بديع خلقه، أقبلوا عليه، استقاموا على أمره، والوا رسوله ثوبان. هذا المولى لرسول الله عليه رضوان الله رآه مصفر اللون، قال: ما بالك يا ثوبان قد تغير لونك؟ قال: والله ما بي وجع، ولكنني كلما رأيتك ارتاحت نفسي، فإذا غبت عنك اشتقت إليك، ذكرت الآخرة فعلمت أنك مع النبيين والصديقين، قد لا أكون معك. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، نزل قوله تعالى، الآية معروفة: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. يعني أين الشوق؟ هؤلاء الأصحاب كان الواحد منهم كألف، عشرة آلاف صحابي فتحوا أطراف الدنيا، والآن 1,000,000,000 مسلم. ليست كلمتهم هي العليا، لأن الحب والإيمان متلازمان، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وأن ألقي عصاك، ألقى عصاه، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، خاف. هذه بشرية سيدنا موسى، إن الإنسان خلق هلوعا، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أنت رسول وأنا معك، لا تخف. هذا الكلام ينقلنا إلى موقف النبي عليه صلوات الله وسلامه في غار ثور، وضع خطة محكمة للهجرة، سار مساحلا وبحث عن خبير للطريق، واختار ناقة جيدة، واختار رفيقا، وعين شخصا يمحو الآثار، وشخصا آخر يتبع الأخبار، وشخصا ثالثا يأتي بالزاد. رسم خطة دقيقة جدا، غطى كل شيء، أعطى لكل شيء تقديره، ومع ذلك وصل كفار قريش إلى غار ثور. سيدنا الصديق أصابه خوف شديد، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ بعد قليل قال الصحابي الجليل سيدنا الصديق: لقد رأونا يا رسول الله. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ هنا السؤال: لماذا كان النبي عليه صلوات الله مطمئنا مع أن الخطة كلها انكشفت؟ ما دام كفار قريش وصناديدهم قد وصلوا إليه وأصبحوا على مشارف الغار، فخطته لم تنجح. لو أن اعتماده على الخطة لأصابه الهلع، ولكن اعتماده على الله أخذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب. وكل واحد منا إذا واجه مشكلة فأخذ لها الأسباب واعتمد على الأسباب، ثم جاء الخطر يكاد قلبه ينخلع خوفا، أما إذا أخذ بالأسباب واعتمد على الله عز وجل يطمئن لوعد الله عز وجل. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب مشرعا، ولكن الله سبحانه وتعالى طمأنه بأنه آمن. والآية الكريمة التي تؤكد أنه معصوم من أن يقتل، والله يعصمك من الناس، هذه الآية تؤكد عصمته من أن يقتل. كذلك سيدنا موسى رسول من أولي العزم، فحياته مصونة. قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ولعمري إذا كان الله سبحانه وتعالى قد طمأنك فأي شيء آخر يدخل إلى قلبك؟ إنك من الآمنين. يعني الآن انتقل من هذه الآية إلى آيات كثيرة في القرآن الكريم. إذا قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن الشاب المتشائم السوداوي المزاج اليائس ضعيف الإيمان بكتاب الله، خالق الكون يعدك بحياة طيبة ثمنها أن تؤمن بالله وتعمل صالحا، وتخاف بعد ذلك؟ لا تخف إنك من الآمنين. إذا قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأنت مؤمن ورب الكعبة، تخاف بعد ذلك؟ إذا طمأنتك آيات الكتاب تخاف بعدها؟ لذلك إذا قرأت هذا القرآن وعرفت أنه كلام خالق الكون لا يدخل إلى قلبك الخوف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن. ما أحد يدري في قلب المؤمن من الطمأنينة ومن الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. من طمأنه؟ الله سبحانه وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعني هذا كلام خالق الكون يجب أن تصدقه، يجب أن يكون عندك له مصداقية. يعني إذا طمأنك الله في آيات القرآن يجب أن تطمئن، وإذا خوفك في بعض الآيات يجب أن تخاف. علامة إيمانك أنك تطمئن إذا طمأنك الله عز وجل، وتخاف إذا خوفك الله عز وجل. خف ذنبك، قال يا موسى خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. خف نفسك أن تعصيني تستحق التأديب، هذا الذي لا يخافني خف منه لأنه ليس منضبطا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. القلق والخوف مرض مدمر، مرض نفسي مدمر. المؤمنون بحول الله معافون منه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أيعقل أن يعاملك الله عز وجل وقد آمنت بالله وعملت الصالحات كما يعامل الذين اجترحوا السيئات؟ أنت منضبط تحضر مجالس العلم، تصلي، تغض بصرك، تنفق من مالك، ترجو الله، تخاف منه، تتقرب إليه، تعمل الصالحات، أتتوقع أن يعاملك الله عز وجل كما يعامل أهل الدنيا الضائعين الشاردين التائهين العصاة الفساق الفجار؟ إنك مستسلم. وكذلك ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعمة الأمن لا يعرفها إلا من فقدها. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن خاصة بالمؤمنين، أما أهل الدنيا قد يأخذون كل شيء ولكن نعمة الأمن لا يعرفونها، لأنهم أشركوا ألقى الله في قلبهم الخوف والفزع والقلق. نعم. الآية الثانية: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يعني ضع يدك في جيبك، جيب الثوب فتحته العلوية غير الجيب الذي نعرفه نحن، الجيب فتحة الثوب من جهة العنق. أسلك يعني ضع، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء يعني متألقة منيرة كأنها مصباح كأنها كوكب دري من غير سوء. والله سبحانه وتعالى أشار بهذه الآية إلى ما قاله اليهود في تلمودهم وكيف حرفوا التوراة، وقالوا إن موسى عليه السلام حينما وضع يده في جيبه خرجت برصاء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. الرهب هو الخوف. لهذه الآية تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول أنه لما رأى الأفعى خاف فمد يديه ليدفع عنه خطرها، قال يا موسى لا تخف إنك من الآمنين، أضمم إليك جناحك من الرهب، لن تؤذيك هذه الأفعى. هذا المعنى. المعنى الثاني: أضمم إليك جناحك، يعني المؤمن إذا أراد أن يصلي يتطامن، يعني يضم عضديه ويديه إلى صدره تأدبا مع الله عز وجل. أما التمطي وتحريك الأطراف هكذا أو هكذا لا يتناسب مع الخشوع. أما أن يضم الإنسان عضديه ويديه إلى صدره ويقف متطامنا هذا نوع من الخشوع. إذن هذا تعليم من الله عز وجل أن الإنسان إذا صلى عليه أن يقف في خشوع، لا أن يتمطى وأن يباعد بين أطرافه وأن يتطاول، هذا لا يتناسب مع الخشوع. الله سبحانه وتعالى علم هذا النبي الكريم وعلمنا من خلال هذه الآية: أضمم إليك جناحك من الرهب من الخشية. الأفعى واليد البيضاء فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. هاتان آيتان من آيات الله، والذي كرم الله به نبينا عليه الصلاة والسلام هو أن معجزته ليست حسية، إن معجزته باقية إلى يوم القيامة، إنها كتاب الله عز وجل. إن كتاب الله بين أيدينا، من أراد أن يحدث ربه فليصلي، ومن أراد أن يحدثه ربه فليقرأ القرآن. كتاب بين أيدينا، لكن معجزة النبي موسى عليه الصلاة والسلام انتهت وأصبحت خبرا. الأفعى واليد البيضاء فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين، والفاسق هو الذي خرج عن أمر الله، هو الذي خرج عن إنسانيته، هو الذي جهل مهمته فتبع شهوته، جهل نفسه فتبع شهوته. إنهم كانوا قوما فاسقين، لذلك حينما دمرهم الله عز وجل ما بكت عليهم السماوات والأرض، ما بكت عليهم السماء ولا الأرض. سيدنا موسى قال رب إني قتلت منهم نفسا، تذكر أنه قتل قبطيا، فأخاف أن يقتلون. هنا في تعليق لطيف جدا، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم وخيل من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف سيدنا موسى. لماذا خاف؟ لم يخف، الله طمأنه قال إنك من الآمنين، لكن هذا الخوف الثاني، الخوف الأول بشري لأنه بشر، أما الخوف الثاني خوف الرسول من أن تكذب دعوته، خاف على الدعوة ولم يخف على شخصه، قال لا تخف إنك أنت الأعلى. يعني هذا الذي فعله السحرة لا شيء أمام الآية التي معك. لذلك عصا موسى حينما ألقاها أكلت كل حبالهم وعصيهم، فإذا هي تلقف ما يأفكون، إذن لا تخف إنك أنت الأعلى. وهنا هذا الخوف على الدعوة لا على شخصه. تعليق آخر، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، هذا خوف على الدعوة، والحمد لله رب العالمين.